الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في الحلقة الثانية من برنامجكم الأسبوعي الجديد عالم بلا إلحاد. هذا العنوان ليس مجرد معلم أو إشعار أو عبارة نصكها ونضعها على الحلقات، لكنه حلم، ومن حقنا أن نحلم بعالم يخلو من الإلحاد. من حقنا أن نحلم بعالم يخلص لحقيقة الإيمان وأخلاق المؤمنين، من حقنا أن نحلم بذلك. في أعقاب الحلقة الماضية قال لي أحد الكتاب الروائيين اسم أو مسمى أو عبارة عالم بلا إلحاد عبارة مثالية وحالمة، لأن العالم لا يمكن أن يخلو من الإلحاد. قلت له ما تقوله صحيح، لكن من حقنا أن نحلم، والإسلام علمنا أن نحلم، وعلمنا أن أحلام اليوم هي حقائق الغد. يعني الحقائق والمنجزات والفتوح الكبيرة تبدأ بحلم، لكن حلم يصر صاحبه عليه ويصر أن يواصل هذا الحلم، يكمل حتى يصل إلى ضفة المنجز والفتح الكبير. ولذلك قلت له لا تظن أنك أكثر واقعية من القرآن، فالقرآن كان أكثر واقعية منك عندما قال لي ولغيري من المشتغلين بالدعوة والإصلاح وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. القرآن صارحنا دون مواربة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومعنى هذا أن القرآن جعلنا نتعامل مع الحقائق، لكن من حقنا أن نحلم، والقرآن لم يصادر حقنا في أن نحلم، كما أن تاريخ الإسلام لم يصادر حقنا في أن نحلم. المسلمون مثلا في الصدر الأول كانوا يحلمون بغزو فارس، كانوا يسمعون عن إيوان كسرى. هل دار بخلدهم أنهم يمكن أن يروا إيوان كسرى رأي العين؟ هل دار بخلدهم أنهم يمكن أن يدخلوا مدينة طيصفون أو المدائن غازين وفاتحين؟ ما دار بخلدهم هذا، لكن بدأوا بهذا الحلم. وفعلا وعلى يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورعيل القيادات الذين قادوا الفتح المظفر، دخل الجيش الإسلامي إلى فارس، ودخل إلى طيصفون أو المدائن عاصمة الفرس، ورأى المسلمون بأعينهم القصر الأبيض، ورأوا إيوان كسرى. تحولت الأحلام إلى حقائق. من حقنا أن نحلم بعالم بلا إلحاد، من حقنا أن نحلم بعالم يسعد قلبه بالحقائق الإيمانية الكبيرة. من حقنا أن نحلم، ولا ينبغي للمثبطين والمخذلين الذين يثبطون العزائم أن يصادروا حقنا في أن نحلم، وأن نصل بنواصي العالم المعاصر إلى الحقائق الإيمانية الإسلامية التي تسعد بها القلوب. للإلحاد تاريخ، وهذا التاريخ ينبغي أن يعرف، هذا التاريخ ينبغي أن نقف عليه، لأن حجج الملاحدة والوسائط والآليات والأدوات لا تختلف كثيرا من عصر إلى عصر، ربما تختلف الوسائط والوسائل والأدوات بحسب التقنيات المتاحة أو الحديثة، لكن جوهر حجج الملحدين ومنطقهم الفكري جوهره واحد. ما كان يقوله ابن الراوندي في زمن الحضارة الإسلامية، وابن الراوندي كان ملحدا وكان يجهر بإلحاده وسجل إلحاده في أكثر من 10 كتب، ما قاله ابن الراوندي وقد شهد من يرد عليه ويفنده ويحاصر أفكاره ويضعه في مساحته الحقيقية، ما قاله ابن الراوندي لا يختلف كثيرا عما قاله إسماعيل أدهم في العصر الحديث في مطالع القرن الماضي عندما نشر مقالته الشهيرة لماذا أنا ملحد. حجج الملحدين تقريبا واحدة. نبدأ مع حضراتكم بتقرير أعد حول تاريخ الإلحاد ونشأته وتطوره. سنصعد معكم السلم درجة درجة ونفنت حجج الملحدين حجة حجة، ونراجع تاريخهم طورا طورا ومرحلة مرحلة. نتابع معا هذا التقرير حول تاريخ الإلحاد ونشأته وتطوره، ثم نعود لحضراتكم معقبين ومبحرين في هذا الملف المهم، فابقوا معنا.
كانت الدولة الثيوقراطية المسؤولة الأول عن ظهور الإلحاد، فمحاربتها للعلم والعلماء أدى إلى جعل العلم بديلا عن الدين. فالدولة الثيوقراطية خيرت الناس بين اتباع الخرافة للمحافظة على دينها وبين اتباع العلم والخروج من الدين، فاختار العلماء الماديون العلم لما وصلوا إليه من الحقائق العلمية الثابتة، ولأنهم يعرفون قدره ويعلمون أنه أحق بالاتباع من الخرافة التي تمسكت بها هذه السلطات الثيوقراطية. وحين جعلت أوروبا الطبيعة بديلا عن الله عز وجل، لم يكن ذلك إلا مهربا من إله الدولة الذي تستعبد الناس باسمه وتفرض عليهم الإتاوات والعشور باسمه وتغضعهم وتذلهم لرجال الدين مع محاربة العلم. فلم يكن الأمر قط حقيقة علمية. وبعد هذا كله نتج إلحاد العلماء والفلاسفة والمفكرين، ثم استغلت الحركة الصهيونية هذا فعملت على نشر الإلحاد في الأرض، فنشرت العلمانية لإفساد أمم الأرض بالإلحاد والمادية المفرطة كي تهدم هذه الأمم نفسها بنفسها. وقد نشر اليهود نظريات ماركس في الاقتصاد والتفسير المادي للتاريخ، ونشروا نظريات فرويد في علم النفس، وكذلك نشروا نظرية دارون في أصل الأنواع، ونشروا نظريات دوركاين في علم الاجتماع، وكل هذه النظريات من أسس الإلحاد في العالم. وبالتدريج حاولوا نقل هذه الأفكار إلى العالم العربي والإسلامي من أجل إفساد هويتهم وإضعافهم، فوجدوا لهم مستمعين متلقفين لما يتم ترويجه.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. هذا التقرير فتح عيوننا على جزء من تاريخ الإلحاد ونشأته وتطوره، ومن الملحوظ أن هناك مراحل تاريخية على فيها نبض الإلحاد، وفي مراحل تاريخية هبط فيها نبض الإلحاد. هنقول مثلا أنه مع الثورة البولشوفية، الثورة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق 1917، منح الإلحاد قبلة الحياة، منح قبلة الحياة، فاء، استنفر، استيقظ، لأن الحزب الشيوعي الذي حكم الاتحاد السوفيتي أراد للإلحاد أن يكون منهجا وطريقا. ودرس الإلحاد في المدارس في موسكو، درس الإلحاد، درست أفكار ماركس وإنجلز، وبدأ التلاميذ في الاتحاد السوفيتي ينشأون ويتربون على الإلحاد. لكن حدثت بعض المراحل التاريخية عادت فيها الحقيقة الإيمانية لتتألق، لأن الحقيقة الإيمانية هي ابنة الفطرة. احفظوا هذا التعبير، الإيمان هو الابن الشرعي للفطرة، ولو تركت الفطرة ولم تمسخ سيصل صاحبها حتما بفطرته السليمة إلى ضفة الإيمان، حتى ولو لم يوجد مصلحون، حتى ولو لم يوجد مربون، حتى ولو لم يوجد دعاء. لو خلي بين الفطرة السليمة وبين البحث عن الحقيقة سيصل صاحبها بالحتم واليقين واللزوم إلى حقيقة الإيمان. ولذلك قال القرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الوصول إلى الحقيقة الإيمانية هو جزء من الفطرة. وأنا أستغرب من الذين يعتقدون أو يعتبرون العالم الفيزيائي المعروف ستيفن هوكينج وهو أيقونة الملحدين في العصر الحديث يعتبرون أنه وصل إلى يقين الإلحاد. الجملة دي غلط، مفيش حاجة اسمها يقين الإلحاد، والإلحاد ليس يقينا. هات لي كل الملحدين من أول ابن الراوندي في العصور القديمة لغاية ما تصل إلى إسماعيل أدهم، لغاية ما تصل إلى سام هاريس، لغاية ما تصل إلى دوكنز، لغاية ما تصل إلى ستيفن هوكينج. هؤلاء لا يثبتون على ما يسمى حقيقة الإلحاد أو يقين الإلحاد، لأن الإلحاد ليس يقينا. الإيمان يقين لكن الإلحاد ليس يقينا. الإلحاد كما ذكرنا في الحلقة الماضية هو نوع من طرح الأدوات، إنك ما بتكملش المشوار لأخره. ونحن ندعو كل الملاحدة أو المعطلين أو الذين يتشككون في حقائق الدين، بنقول لهم حاجة بسيطة من خلال هذه النافذة، كمل المشوار لأخره. أنت ليه بينقطع نفسك في منتصف الطريق؟ اللادينيون والملحدون لا يتعاملون مع اليقين، إنما يتعاملون مع الشكوك. ما فيش في حياتهم يقين، لكن حياتهم تكتظ وتمتلئ بالشكوك، في كل خطوة شك. هنا ننظر إلى هذا الكتاب، ده كتاب ستيفن هوكينج Brief History of Time، وأنا بقول الكلام ده لكل الملحدين في العالم العربي اللي متصورين إن ستيفن هوكينج هو الأب الروحي ليقين الإلحاد. مفيش صفحة من صفحات هذا الكتاب تجد فيها يقينا، مفيش يقين حتى. وهذه قد تكون مفاجأة للملحدين العرب اللي بيعتبروا إن ستيفن هوكينج هو نبي الإلحاد، بقول لهم ستيفن هوكينج لم يطرح في هذا الكتاب يقينا، مفيش فيه يقين، كل شكوك. في الفصل الأول لما تعرض لفكرة احتمالية خلق الكون أو ابتداء الكون بواسطة مدبر وصانع، اللي هي الفكرة الإلهية التي تؤمن بها العقائد والإيمانات والأديان، تصورنا أن ستيفن هوكينج هيتعامل مع هذا السؤال بعصبية، أو يتعامل مع هذا السؤال بحقد موتور، أو يقول لا ما فيش إله. لكن لقينا ستيفن هوكينج بيقول أهو الكتاب في صفحة 13 لما طرح احتمالية وجود إله وصانع ومدبر وخالق للكون، قال في صفحة 13 that may be so، قد يكون هذا صحيحا. طبعا ده دش بارد على رأس الملحدين العرب، لأن الملحدين العرب ومن خلال ما يطرحونه في المقالات والزوايا والأعمدة والكتب والمطويات وما يطرحون من فكر، متصورين أن ستيفن هوكينج طرح يقينا إلحاديا. الراجل ما طرحش أي يقين خالص في الكتاب، لكن تعامل مع أسئلة الفطرة. وهنا أنا بسأل، إحنا ليه بنلجأ إلى الكذب على الناس؟ ليه بنلجأ إلى تعمية الحقائق على الناس؟ ليه نقول لهم إن ستيفن هوكينج هو نبي الإلحاد وإنه عنده يقين؟ مفيش في الكتاب ده يقين. ستيفن هوكينج ليس لديه أي يقين في شيء. وعاوز أقول لك يعني في الكتاب قال كلمة أو عبارة maybe maybe، قد يكون قد يكون قد يكون، مفيش يقين في حاجة، كل احتماليات. وده يرجعنا لتلاميذ ستيفن هوكينج في العالم العربي زي إسماعيل أدهم في مطالع القرن الماضي، يقول إن العالم كله نشأ عن طريق خبط الاحتمالات. أنا راضي ذمتكم، هذا التنسيق وهذا التنظيم وهذا الكون المنضبط بأفلاكه ومجراته نشأ بخبط احتمالات، أو زي ما قال إسماعيل أدهم برمية نرد، رمية زهرة، نرمي الزهرة 10-12 مرة فيجي لنا في مرة منهم 6. هل تعتقد أن المجرات والأفلاك والنيازك والشهب وهذه الدقة المنضبطة التي تلف كل شيء نتيجة رمية نرد، نتيجة ما يسميه إسماعيل أدهم خبط احتمالات؟ هات لي يقين واحد في هذا الكتاب. أنا بقول لكل الشباب المخدوع الذي نقل له خديعة وقيل لهم إنه ستيفن هوكينج نقل يقينا إلحادين، أهو الكتاب قدامنا، ومش هنعرض إلا ما يقوله الملحدون بأنفسهم من فمك أدينك. ستيفن هوكينج لم يطرح في هذا الكتاب أي يقين إلحادي، مفيش يقين. الإلحاد يخاصم فكرة اليقين، كل احتمالات، حتى فكرة وجود إله أو احتمالية بدء الخليقة عن طريق خالق وصانع ومدبر، ستيفن هوكينج لم ينفي هذه الفكرة. لكن هقول إيه، شريحة من الملحدين العرب أو كل الملحدين العرب يعرفون هذه الحقائق ويتعاملون معها بعجرفة وكبر، وبرضو القرآن ادانا الكتالوج. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها في الماسك في القناع في الوجهة من برة، احنا ملحدين. لكن القرآن ما يكتفيش باللي برة، ده بيكشف حقيقة أنفسهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، في جواهم حاجة بتقرب من مساحة اليقين الإيماني، بس هم بيحاربوها، بيوقفوا السفينة أو المركب حتى لا يبحر ويصل إلى ضفة السلامة والعافية. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأي ملحد هتلاقي عنده الحاجتين دول، الظلم والعلو. في نقطة نريد أن نقولها للمشتغلين بالعمل الدعوي والمربين والمصلحين، لو جالك شاب داخله شكوك في مسألة أو في ملف من الملفات، هذا ليس معناه أنه ملحد. مش كل حد نحط له كارت التصنيف ونرميه على مساحة الإلحاد، ممكن يكون شاب متلخبط، شاب لم ينل حظه من الثقافة العقدية والإسلامية السليمة، شاب داخله شكوك ولا بد أن يجاب عن أسئلته العالقة وشكوكه، هذا ليس معناه أنه ملحد. الإمام محمد عبده تعامل مع فكرة الإلحاد بمنتهى الذكاء في مطالع القرن الماضي، وقال لو أمامك واحد صدر منه أو من قوله ما يحتمل الكفر من 100 وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد ينبغي أن تحمله على حقيقة الإيمان. والحقيقة إن الإمام محمد عبده لم يأتي بهذا الأمر من كيسه وجعبته، هذه مقولة الإمام مالك رحمه الله. فمش كل واحد جالك داخله بعض الشكوك نتيجة الإعلام العربي المهترئ أو نتيجة سوء الأداء من المؤسسات الثقافية في العالم العربي والإسلامي أو نتيجة بعض تداخل الأوراق والارتباك في المراحل التي يعيشها العالم العربي والإسلامي، فداخله بعض الشكوك متلخبط، ده مش معناه أنه ملحد. مش كل واحد نطلع كارت التصنيف وننسبه إلى الإلحاد، هذا ليس بصحيح. اقعد مع الشاب، ناقش هذا الشاب، وهذا الأمر يحتاج إلى تحديث الأدوات، أن نخاطب الشباب بآليات عصرية، أن نقوم بعصرنة الآليات والوسائل، نستخدم أدوات عصرية، نحط على الأرض، نغبر أقدامنا بتراب الطريق، ننزل إلى مستوى الناس ونناقشهم تماما كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: خاطب الناس بما يعرفون. حط خط تحت العبارة دي ولتكن عنوانا للمرحلة لكل المربين والمصلحين: خاطب الناس بما يعرفون. انزلوا لأفق الناس ومستواه. جمال الدين الأفغاني كان أحد الذين جددوا في طريقة خطاب الملاحدة، وكان له كتاب اسمه الرد على الدهريين، وهو سمى الملاحدة أو يعني الذين يؤمنون بالفكر الإلحادي سماهم الدهريين، الرد على الدهريين اللي بيقولوا لا إله والحياة مادة. لكن لاحظوا معي أن جمال الدين الأفغاني كان يجلس مع الناس على المقاهي، كان في مقهى معروف في مطالع القرن الماضي اسمه مقهى متاتيا، قهوة متاتيا، كان جمال الدين الأفغاني يجلس في هذا المقهى، ومع أقداح الشاي الساخن كان يخاطب الصغير والكبير، يخاطب المثقف والأقل ثقافة والأقل ثقافة، كان يطرح فكرا عقديا صحيحا يكسر به موجة الدهريين أو موجة الملحدين في عصره وزمانه. هذا ما نقوله للناس، لابد أن ننزل من الأبراج العاجية وأن نخاطب الناس بما يعرفون. انزل إلى أفق الشاب، شوف الشاب متلخبط في إيه. إذا كان لديه شبهة ما، واحد مش قادر يقتنع بمسألة تعدد الزوجات، يبقى تطرح الملف أمامه وتبدأ في الرد والتفنيد. واحد مثلا داخله فكر مشوش حول ظاهرة ملك اليمين مثلا، يبقى لابد أن تناقش داخله هذه الشبهة وأن تحاصر داخله هذه الشبهة بالهدوء والعقل. الذين يقولون إنه الإلحاد في إنقاذ للعالم، وبالمناسبة الملحدون العرب من خلال ما أتابعه لهم من حصص إعلامية ومقالات وزوايا وأعمدة وكتب وأطروحات ورسائل أحيانا في بعض الجامعات العربية، شايفين أنه لو العالم راح للإلحاد هيروح للسلام الاجتماعي أو السلم الأهلي، بمعنى أنه الدين قرين العنف وأنه الإلحاد قرين حالة السلم الأهلي، هيبقى الناس أهدى مش هيبقى فيه عنف. هذا وهم وهراء وسوء قراءة للتاريخ ولي لعنق التاريخ. لو قلت أنه المسلمين أو أنه أصحاب الأديان أصحاب عنف، طب ما تخبرني يعني وأنت تقرأ التاريخ واللي عمله جوزيف ستالين، مش جوزيف ستالين كان ملحدا حتى العظام، والرجل تربى تربية إلحادية ونشئ تنشئة إلحادية، وكان يكره الدين كراهية التحريم، ما كانش يطيق يسمع كلمة إسلام أو مسيحية أو أي ديانة. طب جوزيف ستالين ألم يكن عنيفا ولا كان إلحاده مدعاة للسلام؟ ده جوزيف ستالين بالمستريح كما قال المؤرخون الثقات أتى 50 مليون، صفى جسديا 50 مليون بني آدم من الأبرياء الذين لا ذنب لهم في شيء، لم يتورع بضميره الإلحادي الميت العفن أن يقتل هؤلاء وأن يصفيهم جسديا، لأنه ما فيش رقيب أخلاقي. دنيا بالنسبة له هي دنيا وآخرته، يعني متشبث بها بأظافره، ولا تورع أن يغمد مخالبه في عين الآخرين لتستمر حياته وليستمر بقاؤه ولو على أكباد الناس وأشلائهم. اللي بيقولوا لي إن الملحد كيوت ولطيف وما بيصدرش منه العيب، ما اللي عمل جوزيف ستالين ده كان إيه؟ ومقتل 50 مليون من البشر الأبرياء كان إيه؟ ولما خد مئات من البشر ووداهم جليد سيبيريا ليقوم بأخس وأقذر عملية تطهير إثني وعرقي، ولما الخزانة الروسية فضت من الفلوس من الأموال وراح واخد القمح من أوكرانيا وتسبب في مقتل 10 مليون فلاح قتلوا بسبب غيبة الأقماح أو غيبة الخبز والقمح، كل ده بتسموه إيه؟ ولما وقع في سنة 1940 مرسوما بإعدام 25,000 من المثقفين البولنديين، ده تسموه ايه؟ وتقولوا لي الإلحاد نصير الفكر والإلحاد ظهير الفكر، ما هو جوزيف ستالين صنمكم الملحد الأكبر وقع بقلمه إعدام أكثر من 25,000 من المثقفين في بولندا. ساكتين ليه؟ ما بتعلقوش ليه؟ أو زي ما بيقول البسطاء عاملين من بنها ليه؟ هذا تاريخ ينبغي أن يقرأ. الإلحاد هنا قرين العنف، ودي مش أول مرة، لأنه هتلر أيضا صدر نفس الفكر. هتلر نشأ في بيئة إلحادية وتلقى محاضرات في الإلحاد عن طريق الجماعات البافارية، هذا تاريخ. واللي يقولك الملحدين كيوت ولطاف وما بيصدرش منهم العنف ولا العيب، قل له لا، افتح التاريخ واقرأ اللي عمله هتلر كان ايه. هتلر ما قاتل بالمستريح ما يقرب من 17 مليون من البشر، مش ده هتلر؟ واعترف الرجل بعنفه في كتاب كفاحي. زحف بجيشي على معظم أوروبا ودخل البلاد، خد شفط في بطنه تلت مساحة الاتحاد السوفيتي، قتل وتشريد في أوروبا الشرقية وفي غير أوروبا الشرقية. تحول هتلر الملحد اللي تلقى محاضرات متخصصة في الإلحاد منذ نعومة أظفاره من الجماعات البافارية، تحول إلى ماكينة للقتل. قتل كل اللي حواليه، قتل حتى رفيق الدرب تروتسكي. تروتسكي بالنسبة لجوزيف ستالين كان رفيق الدرب، وهتلر قتل أقرب المساعدين له أيضا، ودي طبيعة في الملاحدة. يعني اللي معاهم في نفس الخندق ومعاهم في نفس المركبة يقتلوا ويتخلص منه جسديا، لأنه مفيش رقيب أخلاقي، مفيش حاجة اسمها دين، مفيش حاجة اسمها آخرة، مفيش حاجة اسمها صراط وحساب وميزان. وهنا أنا بقول للناس في حاجة اسمها سؤال الفطرة. أهو ستيفن هوكينج، وهرجع له تاني لأن الملحدين بيتكلموا كتير عن الكتاب ده، وأي ملحد في العالم بيعتبر أن كتابه المقدس القرآن بتاعه ولا الإنجيل بتاعه هو كتاب ستيفن هوكينج، Brave History of Time، موجز تاريخ الزمن. قالوا لنا الملحدين سيبوكم من حكاية بدء الخليقة دي. طب لو احنا سيبنا هنسيبنا من هذا السؤال أو نقلب هذه الصفحة، تفتكر أن السؤال نفسه هيسيبنا لو احنا قمنا بالهروب والنزوح بعيدا عن هذا السؤال اللي هو سؤال الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه؟ تفتكر السؤال نفسه سيفر من أمامنا؟ أهو ستيفن هوكينج في أول الكتاب بيسأل، بيطرح السؤال اللي قلتولنا اقفلوا صفحته. طب ما ستيفن هوكينج نفسه صنم الملحدين الأكبر طرح السؤال وقال في أول الكتاب Where did we come from؟ احنا جينا منين؟ القرآن قال لنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ده سؤال الفطرة. هات لي بقى أعتى العلماء وأعتى المعاهد العلمية وأعرق الجامعات وخليها تهيل التراب على هذا السؤال، مش هتقدر، لأن ده سؤال الفطرة التي تعربد في نفوسنا أو تتحرك في نفوسنا أو تثور في نفوسنا. مين اللي خلقنا؟ وانتوا يا ملحدين مش متسقين مع أنفسكم، لأنكم قلتوا لنا أجلوا أسئلة الغيب دي أو الغوها خالص. طب وستيفن هوكينج ما لغاهاش ليه؟ لماذا لم تتسقوا مع أنفسكم؟ لماذا طرح ستيفن هوكينج هذا السؤال في مقدمة كتابه اللي أنتوا بتعتبروه إنجيل الإلحاد أو الكتاب المقدس للإلحاد؟ ما الرجل طرح السؤال أهو، Where did we come from؟ إحنا جينا منين؟ يبقى حتى لو إحنا تواطأنا على أن نلغي هذا السؤال لن نستطيع أن نلغي هذا السؤال. أنا مش عاوز من الملحد إلا أنه يكون مخلص، مش عاوز من الملحد إلا شيء واحد، أنه يقفل عليه باب الغرفة وأن يبتعد عن أي مظاهر الشو الإعلامي أو الفرقعة الإعلامية أو البحث عن النصر الإعلامي الزائف، وأنه يلجأ إلى سؤال الفطرة، إنه يتعامل مع الفطرة السليمة. وعشان كده أول الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى كما تعلمنا في علم العقيدة اللي كان اسمه زمان علم الكلام هو دليل الفطرة. هو أنا لازم أحط لك ألف دليل على وجود الله؟ زمان في واحد قال لأحد العلماء إن أحد الدعاة والعلماء أوجد على وجود الله ألف دليل، فرد العالم وقال لهم لأن في نفسه ألف شبهة. مش محتاجين ألف دليل ولا حاجة. واللي بيقول أنا جبت رص قائمة كده من الأدلة على وجود الله ألف دليل، هنقول له ما قاله هذا العالم الثقة المتحقق بالعلم الشرعي، لأن في نفسه ألف شبهة. مش محتاجة الأدلة دي كلها، محتاجة أن تصفي وأن تنقي الفطرة، محتاجة لحظة عدالة وإنصاف مع نفسك، محتاجة أنك تبعد عن تصفيق الناس وثنائهم وهتافهم، محتاجة أنك تقف مع نفسك وقفة مراجعة وصدق. عشان كده إحنا بنقول رحلة الراحل الكبير الدكتور مصطفى محمود تستحق أن تدرس. الراجل خد من الشهرة ما أخذ، وقعد في روز اليوسف 20 سنة، 20 سنة كان فيها ملء السمع والبصر في الصحافة والإعلام، لكن بذرة الإلحاد التي نمت داخله بدأ يحاصرها بالفطرة السليمة بأسئلة الفطرة السليمة، لغاية ما قال لنا في كتابه حوار مع صديق الملحد: الكون الذي نعيشه بني بخامة واحدة وبخطة واحدة. ده أول خيط أوصله إلى الحقيقة، الحقيقة الإيمانية. اعترف الدكتور مصطفى محمود أنه بعد ما تخرج في كلية الطب، وبعد ما اشتغل بالتشريح وغير التشريح وشاف المختبر والمعمل، وبعد ما اختلط بعالم الأضواء والصحافة والإعلام، قعد في روز اليوسف 20 سنة، تخفف من هذا كله وجلس مع نفسه في وقفة مراجعة وصدق. وده اللي احنا عاوزينه من الملحد، مش عاوزين منه أكتر من كده. اقعد مع نفسك، سيبك من اللي احنا هنقوله أو اللي غيرنا هيقوله. هل ستيفن هوكينج منحك سعادة ويقينا؟ تفتكر بعد ما تقرأ الكتاب ده هتخرج بسعادة ويقين؟ طب هل ستيفن هوكينج نفسه كان سعيدا وكان ذا يقين أو صاحب يقين؟ الإجابة لا. هل إسماعيل أدهم الأب الروحي للملحدين العرب كان ذا يقين أو صاحب يقين وسعادة؟ هل حس بالسعادة؟ ولو حس إسماعيل أدهم بالسعادة، لماذا ألقى بنفسه في البحر في مياه الإسكندرية سنة 1940؟ انتحر ليه؟ لو كان سعيدا، لو كان متسقا مع ذاته، لو كان متصالحا مع نفسه، رمى نفسه في البحر ليه؟ ليه الإلحاد لم يجلب له السعادة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها في حديث يلمع كفصوص الماس: إن نور الإيمان إذا دخل القلب اتسع وانفسح. لكن طول ما القلب ما فيهوش يقين إيماني، هتحس إنه أضيق من ثقب إبرة، هتحس إنك مخنوق مختنق. لن تزول عنك هذه الحالة ولن تبارحك إلا في حالة واحدة، إذا القلب ده اتسع أو انفسح بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تصل القلوب إلى حالة الاتساع والانفساح إلا مع وجود الإيمان والاطمئنان لحقيقة الإيمان. وهذا الكلام قاله ابن القيم في مدارج السالكين: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. شوف التعبير، في القلب شعث، تفرق، تحس إنك متشتت، كل جزء منك في ناحية، مش هتحس إنك ملموم على بعض، مش هتحس إنك متصالح مع ذاتك، مش هتحس إنك متسق مع نفسك. في القلب شعث، تفرق، تشتت، لا يلمه إلا الإقبال على الله. معنا على الهاتف الباحث الأستاذ أحمد أبو طايل، الباحث المتخصص في ملف الإلحاد ومواجهة الإلحاد. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك أستاذ حسام، أهلا بجمهورك المشاهدين.
أهلا بك، ونرحب بك في برنامج عالم بلا إلحاد، ونسعد بهذه المداخلة.
أهلا وسهلا بحضرتك
أستاذ أحمد أبو طايل. يعني من واقع دراستك المتخصصة في ملف الإلحاد، ألا تعتقد أنه من آليات الملحدين في العالم العربي بالتحديد، عشان ما نروحش لمكان آخر، أنهم يحاولون أن يسربوا أرقاما مكذوبة تصل بعدد الملحدين إلى سقوف مليونية؟
لا شك حضرتك، دي يعني سياسة نور استراتيجية خبيثة للتهويل والتضخيم من الأعداد، وفرض تغير في الهوية وعبث في مقومات الأمة. لكن حقيقة الواقع غير كده تماما. هو مبدئيا خلينا عارفين ان اكثر الملحدين في مصر خصوصا في العالم العربي عموما لا يجروا على التصريح بالإلحاد، وان صرح به لبعض المحيطين او المقربين منه، وده غالبا اما لخوف من الضغوط المجتمعيه، المجتمع اصلا رافض ونابذ للافكار التي تسفه من العقل بهذا الشكل، الافكار اللي بتهدم المبادئ الاوليه والاصول العقليه. واحيانا بيكتم او دافع اساسي من كتمانهم لالحادهم مثلا بيكون الخوف او التهرب من النقاشات العقليه. هذه النقاشات العقليه المنطقيه اللي قد تكشف سوءته امام نفسه اولا وامام الناس، فهو لا يريد ان يصطدم بهذا الواقع الحقيقي. وفي الواقع يعني انا لا يساورني مثقال ذره من شك في ان بوابه الالحاد الحقيقيه هي مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يعني ان هي حقيقه هي الملاذ الامن والمرتع الخاص لمثل هذه الافكار. يعني
طب استاذ احمد، الا تلاحظ معي، وانا عارف ان حضرتك دارس هذا الملف بشكل متخصص، ان معظم الارقام الخاصه بالملحدين جايه من الخارج؟ يعني جامعة ميتشيغان الشرقية مثلا تصل بعدد الملحدين في مصر إلى 2 مليون ملحد، ويعني العدد مبالغ فيه جدا. وبعض المعاهد في أمريكا وصلت بعدد الملحدين في المملكة العربية السعودية أرض الحرمين إلى 300 ألف. هل معقول أن نصدق هذه الأرقام؟ ويعني إزاي تمت عمليات الإحصاءات؟ يعني عملوا الإحصاءات إزاي ووصلوا إلى هذه السقوف من الألوف والملايين؟ أليس وجود هذه الأرقام أو صدور هذه الأرقام من مؤسسات خارجية أدعى إلى أن نتشكك فيها؟
لا شك أنا تتبعت أغلب هذه الإحصاءات وحاولت أن أقف على آلية سليمة الإنسان يستطيع أن يصل بها إلى رقم حقيقي فعلا، لكن أسف كل هذا كلام مرسل. يعني هذه إحصاءات يعني لا شك مشكوك فيها، لأن الحيثيات اللي تمت بها غير معلنة أصلا، لم أقرأ أي حيثية معلنة لهذه الإحصائيات تدعو إلى حصول مصداقية واقعية لهذا الأمر. ثم أن الواقع يكذب ذلك، الواقع يعني كما قلنا إن تقريبا لا يكاد يوجد وجود حقيقي على أرض الواقع للإلحاد في مصر وفي عالمنا العربي بشكل عام، لكن الوجود الحقيقي المنتشر كما قلت في مواقع التواصل، وبتتبع هذه المعاقل كما قلنا، يعني تتبع هذه المعاقل لو نظرنا مثلا لأعدادهم على الجروبات أو
يعني حضرتك هنا بتقول حقيقة خطيرة يا أستاذ أحمد، إنه غزوة الإلحاد والفكر الإلحادي نبتت أساسا في الفضاء الأزرق.
لا شك في ذلك، هو ده يعني المرتع الخاص لاستقطاب الشباب. وفي الحقيقة يعني ده إن دل فإنما يدل على إن الشباب غير المنشغل بما يفيد وبما ينفع، الشباب الهاوي الذي ليس لديه ما ينفع وما يشغله وما يفيد به أمته، الجالس ليل نهار على هذه المواقع التي لا تسمن ولا تغني من جوع، هذا هو شغلهم الشاغل، هذا هو الأمر الذي يشغلهم، وهذا هو كل ما يهتمون به. فحتى وجودهم وحضورهم على هذه المواقع يكشف ضآلة عددهم. يعني هذه الإحصائيات التي تذكر أن عددهم بمئات الآلاف أو أن عددهم بالملايين، طبعا حضرتك وكذلك السادة المشاهدين على دراية بأن مواقع التواصل لا تفرق بين بلد وأخرى، يعني هذه المواقع تجمع.
طب هل تعتقد يا أستاذ أحمد، حضرتك تعتقد أننا يعني كدعاء وإعلام إسلامي وكمصلحين ومربين قمنا بما ينبغي أن نقوم به في ساحة مواقع السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات على الفضاء الأزرق، هل قمنا بما ينبغي أن نقوم به لصد هذه الموجة الإلحادية، ولا لسه أمامنا أشواط طويلة؟
هو ظهرت لا شك مع وجود هذا الحضور الإلحادي، وإن كان قليل وإن كان يعني نسبة الإلحاد نسبة ضئيلة لا تذكر، إلا أنها مهما كانت فهي سرطان يجب استئصاله، مهما كانت لابد من استئصال هذا السرطان قبل أن يستشري في جسد أمتنا. ويعني الملاحدة مع قلتهم إلا أنهم نشيطون جدا ويبذلون ما عليهم ليل نهار، وليس وراءهم شيء غير المكوث على هذه الشاشات أو المواقع أو غيرها لاستقطاب الناس. وفي الحقيقة في الواقع يعني يوجد جهود عديدة من كثير من إخواننا الأفاضل، ولكن أيضا يعني أغلب هذه الإمكانيات لا تكون بهذا الزخم والتقنيات التي يستخدمها الجانب الإلحادي. يعني علينا أن نعترف أن الملاحدة مع قلة عددهم إلا أنه يعني لا شك نستطيع أن نقول.
أستاذ أحمد ما تيجي كده نحاول في لحظة مصارحة واجتلاء لصورتنا في المرآة ورسم كتالوج للدعاء والمصلحين، هل تعتقد حضرتك أننا بحاجة إلى تحديث جذري في أدواتنا لتكون عصرية وتستطيع أن تخاطب الشباب؟
لا شك أن لغة الخطاب والوسائل المستخدمة في الدعوة وفي تناول هذا الملف الحساس بالذات لا بد أن تكون لغة عصرية وشبابية ومناسبة لهذا الوضع الراهن الذي نعيشه. كما ذكرت إن الملاحظة
يعني ما عدا ممكننا أستاذ أحمد إن إحنا نطرح فكرة مثلا أو ندرس العقيدة النسفية بنفس الطريقة التي كانت تحفظ بها بعض العبارات، ونقسم التوحيد لتوحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، هل تعتقد أن هذه المداخل التي نشئ عليها جيل كامل بحاجة إلى تحديث جذري في الأدوات والوسائل حتى تصل إلى الشباب؟
والله حوالك هذه المقومات أو المباني التي ينبني عليها طالب العلم لابد تفريق بينها وبين الخطاب الدعوي الموجه للشباب غير المتخصص. لا شك لا نستطيع أن نستغني عن هذه الأصول، يعني هذا التراث الذي نتعلم به ونستفيد منه، لكن نحن كدعاء وكطلاب علم هكذا. أما الشباب غير المتخصص كيف يستفيد من هذه الأمور وهو يعني لا يستطيع أن يعرف زيد القائم مثلا؟ هذا لا شك بحاجة إلى يعني أصول مبدئية بسيطة تخاطب عقل وتخاطب فطرته وتعزز يقينه وإيمانه قبل أن نخوض به إلى تلك المسائل المتعمقة التي يستفيد منها المتخصص.
أستاذ أحمد أنت الآن يعني متخصصت في ملف الإلحاد من فترة طويلة، وأعتقد أنه هذا التخصص أعطاك خبرات معينة في التعامل مع الإلحاد. خلينا نطرح السؤال كبرنامج عملي ميداني على الأرض، كتالوج تفصيلي للمربين والمصلحين والدعاة. اخترقنا الإلحاد بسبب نقط، بسبب إيه؟
طيب والله نقدر نقول أن في يعني أسباب مختلفة، مش سبب واحد، لا يمكن أن يكون سبب واحد ينطبق على الجميع. اسمح لي قبل أن نستعرض الأسباب سريعا نستعرض بعض يعني مخاطر الإلحاد لكي يستشعر الناس عظم هذه الكارثة، هذه المصيبة. فأنا أريد أن أنبه على أنه غير بعيدا عن المخاطر الدينية لهذا
يعني حضرتك بتسميها بالفعل مصيبة، مصيبة طرق الإلحاد للأبواب، لأن في حد يقول لك يغض من شأن الموضوع يقول لك زوبعة في فنجان، وأنا يعني مسألة إن إحنا نغض من خطورة الإلحاد بهذه الصورة، أنا لست من أنصار هذه المدرسة. حضرتك وضعت الناس أمام مسؤولياتهم وأسميت المسألة بمصيبة طرق الإلحاد للعالم العربي.
لا شك الإلحاد يعني لوازم الإلحاد والواقع العملي يثبت أنه مصيبة بكل المقاييس، يعني بعيدا عن العبث بهوية الأمة ومقاومات المجتمع، لأن هذه أمور قد لا يفهمها أغلب أو قد لا يفهمها عوام الناس. عوام الناس ممكن أن يعني في اعتقاده أو كثيرا ما يجني على ألسنتهم عبارات مثل ما تسيب اللي يؤمن واللي يكفر وربنا ده الحرية للناس تكفر بيه وانتوا إيه اللي مش عاجبكم، هذه عبارات يعني تدل على سطحية شديدة.
نعم.
هؤلاء الناس لو أردنا أن نخاطبهم بلغة عقولهم فيمكن أن نقول لهم أن الكارثة الإلحادية الكبرى في أن الإلحاد يهدم المنظومة الأخلاقية. الإلحاد وحده كفيل بخراب هذا الكوكب وتدميره. الإلحاد هو إنكار للخالق الحكيم العليم المشرع، وإنكار هذا الخالق سبحانه وتعالى يسوغ ارتكاب جميع الجرائم والفواحش بما في ذلك القتل والسرقة والزنا ونكاح المحارم والشذوذ، بل وإبادة ملايين البشر. يعني هذا
أستاذ أحمد عشان نكون عمليين، لأنه يشاهدنا الآن مشتغلون في أقسام العقيدة وكليات أصول الدين وطلاب الدراسات العليا والمربين والدعاة وكل المشتغلين بالعمل الإصلاحي والدعوة. أخطاؤنا 1 2 3.
طيب
عودة
على سؤال حضرتك الأول في أسباب الإلحاد الرئيسية لأنني لم أذكرها بعد، وهو في الحقيقة سؤال مهم جدا. يجب أن ينتبه له جميع الناس ويكون التعاطي معه. يعني هذا أيضا يجاوز الحركة التالي في كيف ينبغي أن نتجنب أخطاءنا السابقة. لأن أحيانا ما يتم توصيف الإلحاد أو الحضور أو الزخم الإلحادي بشيء من التهوين أو خطأ في فهم الواقع أو حصر أسباب الإلحاد في سبب واحد أو غيره. أسباب الإلحاد متشعبة ومتفرقة، ويعني يمكن إجمال الأسباب الرئيسية في ثلاث محاور. المحور الأول هو الجهل بأمور الدين وحقائقه.
الجهل بأمور الدين وحقائقه، تمام.
نعم. هذا الجهل قد يكون في مسائل عقدية، هذا الجهل قد يكون مسائل فقهية، قد يكون في تصور لحقيقة الدين ومقاصد الشريعة. هذه الأمور كلها قد توقع الإنسان العادي البسيط في شبهات لا يستطيع أن يجد لها ردا حتى تتمكن.
ده المحور الأول عشان الوقت. المحور الثاني،
المحور الثاني يتلخص في المناخ المحيط بالإنسان. الإنسان دائما يتأثر ويؤثر، يتأثر بمن حوله ويؤثر فيهم. فإذا كان الإنسان محاطا ب نستطيع أن نقول صحبة غير صالحة، لا شك أنها ستضله وستعينه.
اللي هي فكرة نوع الأصدقاء الذين نتخيرهم ونتعامل معه ونتخذ منهم رفقاء للدرب.
لا شك، وليس مجرد الصداقة، ليس مجرد الصداقة، لكن فقط مجرد المخالطة والمجالسة. أنا أعرف ولا شك هلك تعرف إن من الناس من كان يرد على الملحدين ويجلس معهم ويستأنس بهم إلى أن صار منهم. كان يجلس معهم وتودد معهم.
يعني تبدأ المسألة زي أستاذ أحمد بنوع من الاستدراج، إنه بيستلطف القعدة معهم في مقهى أو في كافيه أو في كذا أو حتى في مدرج في الكلية أو الجامعة، وبعدين الاستلطاف ده يعقوب انه يبقى جزء من الفكرة، جزء من المناخ، جزء من الحاضنة.
لا شك يألف هذا الامر ويعتاد عليه ويصبح امرا مألوفا عاديا جدا بالنسبة له ان يسمع هذه الشبهات وتشربها ولا
يلقي لها. طيب شكرا يا استاذ احمد، يعني ان شاء الله سنتواصل معك في الحوار في الحلقات القادمة ان شاء الله.
بإذن الله.
واعتبر انه يعني ما قلته الان جرس انذار يدق وبمنتهى الوضوح. حضرتك الاستاذ احمد اطلق على المسألة مصيبة طرق الالحاد للعالم العربي، وهنا مسألة المصارحة بالحقائق. القرآن الكريم ما غضش من قيمة واهمية الموت، وقال فاصابتكم مصيبة الموت، سماه مصيبة. احنا بقى نقعد نخفف من العبارة، نطامن من العبارة، نحط لها بهارات وتحابيش عشان نخفف من واقعها، لكن لابد أن نتعامل مع الحقائق كما هي، وإلا لما فتحنا هذه المساحة الإعلامية عالم بلا إلحاد. نحن نرى أن الإلحاد يمثل خطرا، وأن هذا الخطر مرشح للاستفحال والتفاقم إذا لم يستطع العالم العربي والإسلامي أن يحاصر أسباب الإلحاد وأن يحاصر تدخلات الملحدين في الشأن العام وتسميم الأجواء العربية والإسلامية، لأن الإلحاد سم زعاف يسرب إلينا. الناس نفسها تتعرف إلى الحقائق، والإيمان ده عملة عزيزة ونادرة. أفتكر هنا إنه المفكر الجزائري الكبير الراحل مالك ابن نبي، ومالك ابن نبي من أهم العقليات الإسلامية في العصر الحديث. الراجل ده نشأ في مدينة قسنطينة وانتقل إلى تبسة في الجزائر، وبدأ يحفظ القرآن منذ نعومة أظفاره. سافر إلى فرنسا ودرس هناك هندسة الكهرباء في مدرسة اللاسلكي، واعتقل في فرنسا. قبضوا عليه في الحرب العالمية الثانية، حطوه في السجن. في داخل السجن وضع كتابه الأول الظاهرة القرآنية، لوفينومين قرآنيك، الظاهرة القرآنية. كتب الكتاب ده وهو في السجن. هل تتصورون أنه يحكي ويؤكد أنه لما كتب المسودة الأولى وهو يتحدث عن نظرة القرآن إلى الإنسان ونظرة القرآن إلى السلم ونظرة القرآن إلى الحرب ونظرة القرآن إلى النكاح وإلى الزواج وإلى العلاقات الإنسانية. بيقول بدأ المساجين اللي كانوا معاه وكان أكثرهم من الملاحد بدأوا يبصوا على المسودة بتاعته وبدأوا يتأثرون بما كتب. ويؤكد مالك بن نبي أن بعضهم اعتنق الإسلام وهو بس من المسودة، إنه حس بدرجة من الصدق الفطري، حس إنه ألم مالك بن نبي يمس فيه الحقائق الحية. والإنسان لما يمس قلبه الحقائق الحية يلين القلب، يلين للحقيقة الإيمانية. وهنشوف مع بعض في الحلقات القادمة بإذن الله كيف عبر الملحدون إلى ضفة الإيمان. هنشوف واحد زي جيفري لانج أستاذ الرياضيات بالجامعات الأمريكية كيف اعتنق الإسلام في وقت من الأوقات وسجل تجربته الرائعة في كتاب من كتبه Struggling to Surrender، النضال لنصل إلى الإيمان. بالتأكيد أن جيفري لانج يمثل حالة وسنفرد له حلقات وحلقات. الملاحدة العابرون إلى الإسلام والإيمان سنفرد لهم حلقات، لأن المشكلة أنه المساحات الإلحادية في العالم العربي سواء في صحافة أو في إعلام أو في غيره أو في واقع الحياة اليومية ينقل لك صورة، جزء من الصورة تقوم على الابتسار والاكتزاء. ينقل لك ستيفن هوكينج ويقول لك أدي الملحد، أدي أستاذ الفيزياء اللي كتب هذا الكتاب وحظي بأعلى نسب البيست سيلر أو أكثر الكتب مبيعا، ما يقولكش إن في كتب ردت عليه. يجيب لك كتب سام هاريس ما يقولكش إن في كتب ردت على سام هاريس وألقمته حضرة. وإحنا لسه هنعدي على محطة سام هاريس لأنه أحد رموز وأيقونات الملحدين في العالم العربي، وفي كل مرة سنعود إلى المظان والمراجع والأصول ونفند الفكرة ونأيدها في مهدها. ابن الرواندي كان ملحدا وحط 10 كتب، لكن لم يتأثر العالم الإسلامي بإلحاده لأنه وجد من يرد عليه. كان عامل ابن الرواندي كتاب اسمه الزمرد، وتهكم في هذا الكتاب من الإلهيات ومن النبوات ومن الأديان، لكن وجد من يرد عليه، وجد الخياط المفكر الإسلامي الذي رد عليه وألقمه حجرا في كتاب الانتصار. يبقى الملاحدة يطرحون فكرا والضفة الإيمانية تطرح فكرا يكسر الموجة الإلحادية ويلقمها حجرا. وهذا ما نريد أن نقوله. القرآن كلمنا عن التدافع وهذا جزء من حقيقة التدافع. زي ما في ملاحدة يسممون الأجواء العربية بالعبثية والمعنى العدمي ويريدون أن يتحول الناس إلى عجماوات وبهائم تعيش لفرجها وبطنها، وجد من ينتصفون للحقيقة الإيمانية ويلقمون الملاحدة حجرا. الدكتور مصطفى محمود قال عبارة مهمة جدا في كتابه حوار مع صديق الملح، قال لو تركت الفطرة منذ البداية تقودني لوصلت. يبقى الفكرة أننا لم ننقد لصوت الفطرة. كل اللي احنا بنقوله في هذه الحلقات مش عاوزين أكتر من إنك تتجرد في ضميرك من أي مؤثرات خارجية أو ظلم، تنظر إلى الملفات والقضايا بعدالة، تقعد مع نفسك في وقفة مصارحة ومراجعة وستصل إلى الحقيقة الإيمانية. الحقيقة الإيمانية هي حقيقة الفطرة كما نقول. في الحلقات القادمة إن شاء الله سنواصل حوارنا مع منطق الملحدين وفكرهم وكتبهم، سنجري مزيدا من اللقاءات مع المتخصصين في الشأن الإلحادي، سنحاول أن نتلمس أسباب الظاهرة ولماذا تفاقمت في بعض البيئات والأمكنة الحاضنة لهذا الفكر. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.